السؤال الأول، هل يجوز للمرأة أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
المرأة ليست من أهل الزيارة للقبور لأنها ضعيفة سريعة التأثر قوية العاطفة، فيحصل في زيارتها من المنكرات ما جعلها غير مأمورة بزيارة المقبرة، بل هي منهية عنها، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وهذا إذا خرجت المرأة من بيتها لزيارة المقبرة قاصدة لها. أما إذا زارت المقبرة عرضا مثل أن تمشي إلى حادث لها فتمر بالمقبرة فتقف وتسلم على أهل القبور، فإن ذلك لا بأس به، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما تدعو به إذا زارت القبور. وهكذا نقول في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن المرأة لا تقصد زيارته عرضا قصدا أوليا، ولكن لو مرت من هناك مارة بمقدم المسجد فوقفت عند القبر وسلمت عليه فإن هذا لا بأس به، ولكن ذلك مشروط لئلا يخشى منه الفتنة وألا يكون فيه مزاحمة للرجال. فإن كان فيه مزاحمة للرجال أو خوف فتنة فإنها تنهى عن ذلك، والله أعلم.
ما حكم قراءة القرآن للحائض إذا كانت لم تقرأ في فترة الحيض تكاسلا منها؟
قراءة الحائض القرآن فيها للعلماء قولان. القول الأول أنه لا يجوز، لا تعبدا بالتلاوة ولا من أجل الأوراد ولا من أجل التعليم ولا من أجل التعلم، وهذا هو المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. القول الثاني أن ذلك جائز مطلقا، سواء قرأت القرآن للتعبد أو للأوراد أو للتعلم أو للتعليم، لأنه ليس في السنة حديث صحيح صريح يمنعها من ذلك. وأرى القول الوسط في هذا، أن يقال إن قرأته تعبدا بالتلاوة فلا تقرأ، لأنها إذا قرأته حينئذ فقد وقعت في الشبهات نظرا لاختلاف العلماء. وأما إذا كان لحاجة مثل أن تخاف من نسيانه أو تقرأ الأوراد كآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من البقرة والإخلاص والفلق والناس فهذا لا بأس به. وكذلك لو كانت تعلم فلا بأس أن تقرأ القرآن، سواء كانت تعلم في المدرسة أو تعلم بناتها أو أبنائها. وكذلك إذا كانت تتعلم فلا بأس، لأن هذا حاجة ملحة في وقت الحيض. وأما تلاوة التعبد فأمامها أيام الطهر تتعبد لله تعالى بتلاوة القرآن، فصار إن كان هناك حاجة قرأت، وإن لم تكن حاجة فلا تقرأ. نعم.
ما حكم الشرع في قصر شعر المرأة علما بأن النية ليست التشبه بالأجنبيات؟ والله يحفظكم ويجزاكم كل خير.
قص المرأة في شعر رأسها إن كان على وجه يشبه أن يكون كرأس الرجال فإن هذا حرام ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. وأما إن كان على وجه يخالف ما يكون عليه شعر رؤوس الرجال فإن المشهور من مثل الحنابلة رحمهم الله أن ذلك مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك محتجا بما يروى عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنهن كن يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون كالوفرة. ولكن أجيب عن ذلك لأنهن يفعلن هذا من أجل أن يعلم عزوفهن عن الأزواج، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يحل لأحد أن يتزوجهن، كما قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقول السائل إنها لا تريد التشبه، ينبغي أن يعلم أنه إذا حصلت المشابهة حيث لا تحل فإنه لا يشترط فيها القصد، لأن المشابهة صورة شيء على شيء فلا يشترط فيها القصد. فإذا وقعت المشابهة على وجه محرم فإنها ممنوعة، سواء قصد ذلك الفاعل أم لم يقصد. وكثير من الناس يظنون أن المشابهة المحرمة لا تكون محرمة إلا بالنية والقصد، وهذا خطأ، بل متى حصلت صورة المشابهة المحرمة كانت محرمة سواء قصد الفاعل هذه المشابهة أم لم يقصدها.
بارك الله فيكم.
تقول السائلة: ما حكم لبس الحذاء ذو الكعب العالي سواء كان عاليا أم لا؟
الكعب إذا لم يكن عاليا ملفتا للنظر فلا بأس به، وإن كان عاليا ملفتا للنظر فإن أقل أحواله أن يكون مكروها، ولو قيل إنه محرم لكان له وجه، لأنه من التبرج بالزينة. ثم أنه حسب كلام الأطباء مضر بالرجل، لأن الله تعالى خلق رجل متساوية، فإذا كان الملبوس ذات كعب عال لزم أن يكون العقب مرتفعا، وحينئذ يختل توازن الأعصاب التي في القدم فستتضرر المرأة بذلك. ولهذا نصيحتي لأخواتي أن يدعن هذا اللباس سواء قلنا أنه مكروه أو حرام، لما فيه من الضرر البدني على المرأة. ثم إني أنصح أخواتي عن اتباع كل موضة، كلما جاء شيء من الثياب أو السراويل أو الفنايل أو النعال أو الخفاف ذهبت المرأة تشتريه ولو كان الذي عندها صالح للاستعمال، وهذا من نقص العقل والسفه، وفيه إضاعة للمال، وفيه تعلق القلب بكل ما يأتي من جديد. وليعلم أن أعداءنا قد يقصدون بتنويع هذه الأشياء إلهاء المسلمين عن شؤون دينهم ودنياهم التي هي أنفع من ذلك، ويكون الإنسان ليس له هم إلا تلقف ما يأتي من موضات والاشتغال بتبديلها وتغييرها، وربما يكون الإنسان قليل ذات اليد فيستدين لهذا الغرض. هذا مع أن في ذلك إثراء لاقتصاد أعدائنا، لأنه كلما كثر بيعهم كثر مالهم، فكنا نثر اقتصادهم ونضر اقتصادنا. نعم.
هل لبس المرأة للضيق القصير أمام النساء محرم أم لا وعند المحارم؟ وما هو اللبس المشروع يا فضيلة الشيخ أمام المحارم مأجورين؟
اللبس المشروع للمرأة أن تلبس كل ثوب يبعدها عن الفتنة وعن الدخول في قوله عليه الصلاة والسلام: ثنبان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأعناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأثمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فالثياب الضيقة التي تكون كالملصقة على البدن لا شك أنها ثياب كافية، ولكنها ولا ثياب كافية أي تكسو المرأة، ولكنها في الحقيقة عارية تعريها تعري المرأة، لأنها تصف حجم جسدها تماما. وهذا النوع من اللباس لا يجوز اللهم إلا عند الزوج إذا لم يكن في البيت أحد. وأما إذا كان ضيقا لكنه ليس إلى هذا الحد، فإني أرى المنع منه والبعد عنه، لأنه قد يحدث فتنة ولو كان عند المحارم من الرجال ولو كان عند النساء أيضا، لأن النساء قد يفتتن بالمرأة إذا رأينا شيئا من بدنها يعني بوصف حجمه، وإن كانت امرأة وهذا شيء مشاهد. لذلك أرى منع هذا النوع من اللباس، وإذن فالمشروع أن يكون اللباس لباس المرأة واسعا فضفاضا سابغا إلى قدميها، وأما في اليدين فالمشروع أن يكون إلى الكفين. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أو في رسالته في عورة المرأة ولباسها بأن نساء الصحابة كانت أكمام ثيابهن إلى الكف وأسفلهن إلى الكعب، هذا إذا كانت المرأة في بيتها. أما إذا خرجت للسوق فإنها تلبس القفازين من أجل ستر الكفين، وترسل الثوب إلى ذراع إلى شبر أو ذراع من أجل ستر الأقدام. نعم
بارك الله فيكم.
صحة المرأة للرجال غير محرمها تجوز علما بأن عندنا رجال يقفون احتراما للمرأة ويصافحونها.
لا يجوز للمرأة أن تمد يدها إلى رجال ليس من محارمها لتصافحهم، ولا يجوز للرجل أيضا أن يمد يده إلى امرأة ليست من محارمه ليصافحها، لأن مس الإنسان لبشرة امرأة ليست من محارمه حرام، لأنه مثل النظر أو أشد في إثارة الفتنة. ولكن إذا كانت المرأة من معارفه وصافحها من وراء حائل فهذا لا بأس به، لأن ذلك ليس فيه مماسة ولا مباشرة ولا يثير الشهوة غالبا، ولكن إن خاف من ثوران الشهوة أو تحركها فإنه لا يجوز له أن يصافحها ولو من وراء حائل. والخلاصة أن مصافحة الرجل لمحارمه لا بأس بها، ومصافحة الرجل لغير محارمه ولو من معارفه حرام، إلا إذا كانت من وراء حائل وأمنت الفتنة بذلك فلا حرج فيها.